بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ومما سأله عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان هذه الستة، وأساس هذه الأركان الستة ورأسها وعمدتها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والبقية راجعة إليه. لذلك يجب على المسلم أن يعرف ما هو الإيمان بالله، ما هي أركانه، على ماذا يشتمل وعلى ماذا يحتوي، حتى يعرف دينه تمام المعرفة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى ينتظم أمورا ثلاثا مهمة يتفرع عنها أصل الدين، وهو التوحيد، توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله جل وعلا في ألوهيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. ما هو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى؟ الرب هو يطلق ويراد به عدة معاني، يراد به المالك، السيد، المتصرف، القيم ونحو ذلك. فالله جل وعلا لما نقول توحيد ربوبية يعني أن الله جل وعلا رب، خالق، سيد، مالك، متصرف جل وعلا. وتوحيد الربوبية ما معناه؟ إفراد الله جل وعلا بأفعاله، أو تقول اعتقاد أن الله جل وعلا خالق، رازق، محيي ومميت سبحانه وتعالى. ما معنى قولنا إفراد الله بأفعاله؟ ما هي أفعال الله جل وعلا؟ الله من فعله أنه يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يعطي جل وعلا. تفرد الله أن تعتقد أن الله هو وحده الخالق، الرازق، المحيي، المميت، الله سبحانه وتعالى وحده المتصرف في هذا الكون، لأن هذا الكون كله فيه رب ومربوب، رب ومربوب، خالق ومخلوق. أول ما وجد في المصحف، لما تفتح المصحف تجد سورة الفاتحة، آية نقرأها في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين. ما معناها؟ أنك تحمد الله جل وعلا الذي هو رب العالمين، رب كل عالم، الإنس عالم، الجن عالم، الحيوانات عالم، الملائكة عالم، هذه الشجر والثرى والسماوات والأرض، ربها من؟ القائم عليها، خالقها، المدبر لها، المتصرف فيها هو الله جل وعلا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى لما سواه، وكل ما سوى الله جل وعلا هو عالم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الرازق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق ورزقا بعد رزق، فهو سبحانه وتعالى الذي يتفضل عليهم. وقال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، قال فرعون: وما رب العالمين؟ موسى أتى إلى فرعون وبين له أنه ثمة رب حقيقي، ليس أنت، أنت مخلوق من المخلوقات، فأنت لم تخلق لا إنس ولا جن ولا سماء ولا أرض ولا غير ذلك. فقال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني الرب الحقيقي يا فرعون هو رب السماوات والأرض. الذي خلق السماوات من؟ الله جل جلاله. الذي خلق الأرض؟ الله جل جلاله. لأنك أنت قبل أن تولد السماوات بإجماع العقلاء موجودة، والأرض موجودة، إذن أنت لست برب. ولذلك ماذا قال موسى لفرعون؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون ادعى أنه رب، لكن في حقيقة نفسه يعرف أنه مخلوق، ما هو خالق، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعرف في قرارة نفسه أنه ليس بخالق، ولم يخلق شيئا أصلا، ولم يصنع شيئا. ولذلك أقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحجة على النمرود لما ادعى أنه رب، فماذا قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله قال: إن الله ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي ويميت، أنا مستطيع أستطيع أن يأتي برجلين أنت كلاهما محكوم عليه بالإعدام، أقول أنت عفوت عنك كأني أحييته وهذا أنت تقتل. طبعا هذا من الغباء بمكان، لأن إبراهيم مفهوم كلامه أن ربه يحيي الميت ويميت الحي، ليس المراد أن يعفو عن هذا ويعاقب هذا، لأن هذا أنت لا تستطيع لوحدك، هذا يستطيع كل الملوك، بل عموم الناس يستطيع ذلك، يستطيع أن يقتل حيا وأن يترك شخصا آخر لا يقتله. تجاوز إبراهيم عليه السلام هذه المسألة، تنزل مع هذا الرجل الذي يدعي هذا الكلام، فماذا قاله؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني هذه علامة من علامات ربوبية الرب، وهي أن الذي يأتي بالشمس من المشرق ويجعلها تذهب إلى المغرب هو الله. قبل أن يخلقك، قبل أن توجد أنت وأن تولد، ثمة أناس كانوا موجودين إلى الآن هم موجودين يعرفون أنك قبل أن تولد كانت الشمس تشرق وكانت تغرب، إذن أنت لم تتصرف فيها فلم تخرجها من الشرق ولم تجعلها تغيب من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن توحيد الربوبية هذا لا ينكره إلا مكابر معاند، إما هؤلاء الذين برغوا من الطغيان والفساد مبلغا عظيما، أو ناس دهريون يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وإلا في حقيقة أنفسهم يعرفون أنه هذا الكون لم يوجد في الصدفة، وإنما أوجدوا على ترتيب بديع وخلق عظيم. ولذلك يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يعني دلالاته كثيرة جدا، فدلالة الفطرة تدل على توحيد الربوبية أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة يعرف أن ربه جل وعلا هو خالقه، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم في مثال أن كل إنسان يولد على الفطرة أن له ربا، تفاصيل هذه الأمور قد لا يدركها إلا عن طريق الأنبياء، لكن في قرارة نفسه وفي أمره يعرف أن الذي أوجده رب ليس هو مخلوق مثله ولا أحد من هؤلاء الناس ولا وجد صدفة، إن له ربا أحياه وأوجده ورزقه وأعطاه. كما تنتج البهيمة جمعاء، البهيمة إذا ولدت تولد قطعت أذانيها؟ لا، من اللي يقطع أذانيها أو يقطع أنفها؟ الإنسان بعد ذلك يغير خلقة الله جل وعلا فيها، فتجد مثلا يسمها أو يقطع أذنها أو يتصرف في أنفها أو غير ذلك، كذلك الإنسان. فدليل فطرة يقول أن الله موجود، الذي هدى هذا الإنسان الطفل المولود أول ما يولد يلتقم ثدي أمه ويعرف أن حياته في هذا الحليب، من الذي جعل هذه الفطرة؟ من الذي جعل الفطرة في كل هذه البهائم الموجودة على كوكبنا تهتدي إلى أمهاتها وترضع منها وتقتات معها؟ من الذي هدى هذه الحيوانات إلى الرحمة فتجدها من أشرس الحيوانات ومع ذلك يرحم طفله، يأكل اللحوم لكنه لا يأكل طفله؟ الله جل وعلا الذي هداه. الدليل الثاني دليل الحس، الآن إذا أصاب الخلق مصيبة ونزلت بهم نازلة ويعني أتتهم فاجعة إلى من يلجؤون؟ إلى الله، مسلمهم وكافرهم يستغيثون بربهم، وهذا عرف من قرون عدة بل منذ خلق الإنسان، فإذا دعوا الله استجاب لهم، من الذي استجاب لهم؟ الله. إذن الله موجود، ولا لو لم يكن موجودا لدعوا طيلة حياتهم ولم يستجب لأحد. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعرفون أنه ثمة رب يستجيب لدعواتهم، فهذا دليل الحس. الدليل الثالث وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دليل النفس، نفسك هذه التي خلقت على أكمل وجه وأحسن خلق، من الذي أوجدها؟ من الذي جعل لك عينين تبصر بهما وجعلهما في الأمام ولم يجعلهما في الخلف؟ الله. حتى تبصر أمامك تحتاج إلى أن تنظر إلى أمامك حينما تمشي. من الذي جعلك يدين وقلب ورئة وبطن وأمعاء وفم وسمع وغير ذلك؟ الله جل وعلا. هذا الخلق البديع في الإنسان من الذي أوجده؟ الله، ما أوجده الإنسان. ثم هذا الخلق البديع ليس فيه عيب، مرتب على أحسن ترتيب، إذا نظرت في نفسك وجدت العبر والعظات. الله جل وعلا لما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون ليست آية نقرأها ثم ينتهي الأمر، إنما فيها عبر وعظات. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة أشياء في بديع خلق الإنسان، تقرأها سبحان الله ترفع الإيمان عندك، تجد فعلا في بديع خلق الله في الإنسان. فمثلا عندنا الفم، الفم اللعاب الذي فيه حلو، والأذن المادة التي فيه مرة، والعين المادة التي فيها الدمع مالحة. لماذا؟ هل وجدت صدفة؟ لا، ما وجدت صدفة. الأذن سبحان الله لو لم تكن مرة، لو كانت حلوة لرأيت الحشرات تدب إلى أذنك وأنت نائم وتدخل في أذنك، لكن حينما تدخل حشرات في أذنك فتجد المرورة تهرب. ولذلك يقول لك الأطباء نظف أذنك كل يوم، لا، يقول ترك الشمع، لأن هذا الشمع خلق حماية للأذن. الفم الحلو، تخيل لو أن الفم الماء الذي فيه واللعاب كان مرا، ما هو الطعام الذي تستطعمه؟ ما ترتاح في أكلك، لا في أكل ولا في شرب ولا في غير ذلك. لماذا جعل الحلوا؟ لأنك تستطعم به الطعام، تجد في هذا لذة وهذا لذة وهذا لذة. والعين، لماذا جعل الماء فيها مالحا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لأن الماء المالح يحمي العين. الآن عندك لحم، ما عندك لا ثلاجة ولا كهرب، كيف تحمي هذا اللحم أنه ما يتعفن بالملح؟ يقول هذا الماء الذي في العين يحميها. الآن الأطباء ماذا يقولون لك؟ خطر على العين أنها تكون جافة، صح؟ لأن الجفاف هذا يعني قلة الملوح التي فيها تضر العين. ماذا أصنع؟ لابد أنك تكون عينك دائما رطبة حتى لو بقطرات، والقطرات تكون مالحة بسبب أنها تحفظ العين. إذن هذا في خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دليل نفسي، دليل على أن الله هو الرب وما سواه مربوب. ثم السماوات والأرض، هذا دليل كذلك، خلق السماوات والأرض وبديع خلق الله تجد فيه عبر وعظات. هذه السماء بناها بغير عمد ترونها، تتفكر فيها، هذه السماوات العظيمة ما بين سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، كيف سبحان الله الله جعلها فوق بعض وغير محتاجة للأرض وبغير عمد؟ هذه الجبال من الذي نصبها؟ هذا الشجر والماء والثرى وغير ذلك من الذي أوجده؟ أوجده الله جل وعلا، ما وجد صدفة. ولذلك في قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جبير بن مطعم بن العدي لما أسر أخذ وربط في المسجد، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بي والطور حتى بلغ قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول كاد قلبي أن يطير لها. لماذا؟ هنا احتمالان باطلان: أم خلقوا من غير شيء، الذي يدعي أنه خلق من غير شيء هذا يكون بعيد كل البعد عن عقل، لأن لا يمكن لعقل أن يتصور أن هذا المسجد أتى الناس في الصباح وجدوه بني هكذا، لا يمكن عقل يقول هذا الكلام. لو قال رجل هذا وحلف أيمانا مغلظة لقال الناس إنه لمجنون، كيف هذا المسجد على بديع خلقه ما شاء الله تبارك الله، وما فيه من ترتيب وتنسيق وإضاءة وكهرباء وتكييف وزل وغير ذلك إلى آخره، ما وجد صدفة، يستحيل. هذا أخذ مدة فقط في التصميم والهندسة، ثم مدة في البنيان والإشراف، ثم مدة في البنيان، كيف عاد سماوات وأرض وما فيها من كنوز وبديع خلق الله وجد صدفة؟ ولذلك ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله طالبه بعض هؤلاء الذين ينكرون وجود الله للمناظرة، فاتفقوا على موعد، قالوا خلاص نتفق الموعد اليوم الفلاني، اتفقوا الساعة الفلانية. تأخر أبو حنيفة، فلما أتاهم قالوا: لما تأخرت؟ قال: كنت خلف النهر فسقطت شجرة فنشرت نفسها ثم صنعت سفينة فركبتها فأتيت إليكم. فقال الذين يريدون مناظرته: أتيتم لنا برجل مجنون؟ هذا مجنون رسمي، ما فيها نقاش، لأن كيف الشجرة طاحت وانشرت نفسها وسوت سفينة، ولا والسفينة ودتك للمكان اللي تبي، هذا غير صحيح. يقول: أنتم تشكون في سفينة، كيف هذا السماوات والأرض تشكون أنها من صنع الله جل وعلا؟ إذن هذا الاحتمال، هذا قول باطل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل يستطيع إنسان عاقل يقول أنا خلقت نفسي؟ ما يستطيع. طيب خلق لنا ناس الآن ننتظرك، أحي لي والدي وجدي، دعني أنظر إليهم، ما يستطيع. إذن هذه دعوة كاذبة. إذا بطل هذان الاحتمالان، فالاحتمال فالأمر الثالث الذي هو لم يذكر لوضوحه في القرآن، ما هو؟ أن لهم خالقا. لماذا ما ذكر الاحتمال الأمر الثالث؟ لماذا؟ لأنه واضح، ما خلقوا صدفة ولم يخلقوا أنفسهم، إذن لهم خالق جل وعلا. أيضا في توحيد الربوبية من المسائل المهمة، كما قلنا لكم قبل قليل، أن البشرية تقر به إلا من كابر وعاند، لأنه شيء مفطور عليه الإنسان، ما يجادل فيه ولا يخاصم فيه. هذا النوع الأول من أنواع توحيد التوحيد وهو توحيد الربوبية، وهذا أصل في الإيمان بالله. من الذي ينكر هذا؟ كما قلنا لكم ينكره أكثر الناس، لأنه من يعتقد أنه ثمة خالق ورازق مع الله أو محي أو مدبر هذا من أكثر الناس، هذا منكر للعقل والحس والفطرة والقرآن وغير ذلك. النوع الثاني من الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، هذا وتوحيد الألوهية. ما هو؟ إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أو نقول إفراد الله بأفعالنا نحن، إفراد الله بالعبادة. ما هي العبادة؟ الصلاة عبادة، وغيرها الدعاء عبادة. نريد تعريف، لأن هذه أفراد العبادة: الصلاة، الدعاء، الخشية، الإنابة، التوكل، الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة وغير ذلك، هذه كلها عبادات. لكن أنا بعرف ما هو التعريف الذي أعرف بها أن هذه عبادة. العبادة تعريف عند العلماء يقولون اسم جامع، اسم جامع يعني يجمع أشياء كثيرة جدا، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أو تستطيع أن تقول كل ما يحبه الله أو أمر الله به فهو عبادة. واضح ولا تبيها توضيح؟ واضح. كل ما يحبه الله ولا أمر به عبادة. الصلاة أمر بها الله أمر بها، نعم، وأقيموا الصلاة. الدعاء، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، معناته الدعاء عبادة. الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم. الاستعانة، إياك نعبد إياك نستعين، وغير ذلك. النذر عبادة، وهكذا كثير. الكذب لا، ما هو عبادة. لماذا؟ لأن الله ما أمر به، الله حرمه. طيب السرقة لا، ما هو عبادة. لماذا؟ لأن الله ما أمر به، الله حرمه. إذن عرفنا ما هي العبادة. كل شيء أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب يحبه الله جل وعلا، هذا يسمى عبادة. العبادة حق من؟ حق الله، ليست حقا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حق الله. العبادة يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذا معناها. إذن العبادة حق الله، لا يجعل مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. أبدا، ما في نبي أمر بهذا. لا يمكن وجود نبي أو ملك يرضى بعبادة غير الله. ولذلك ما بعث الله من نبي ولا رسول إلا دعا قوم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله، اللي هو توحيد الألوهية. لأن توحيد الربوبية واضح، هذا شيء تقر فيه في نفسك ويقر به حتى المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يقرون بأن الله الخالق الرازق المحي المميت، لكنهم يقع عندهم الخلل في ماذا؟ في عبادة غير الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة يأتيها رسول من الرسل يقول ماذا؟ يقول أن يعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسول، هذا دأب كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن نوح؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله. كل نبي ورسول يأتي قومه يدعوهم إلى عبادة الله، لأن هذا الذي لأجله خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا خلقك الله فقط لعبادته. ولذلك أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، لأن ضد التوحيد، ضد الأمر الذي خلقت لأجله الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب يغفره الله وتحت مشيئة الله، إلا الشرك ما يغفره الله، صاحبه في النار. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. في سورة الأنعام ذكر الله 18 نبي: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك سميع عليم. عليم حكيم. ذكر 18 نبي ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حاشاهم من الشرك عليهم الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا ينبه إلى ماذا؟ هم معصومون من الشرك، ما يقع منهم الشرك. لكن لماذا قال هذا؟ يعني يقول لك الله جل وعلا: هؤلاء أنبياء ورسل أفضل خلق الله جل وعلا، لو وقع منهم الشرك فإن الله لا يغفر لهم، سيحبط عملهم. فما ظنكم بقية الخلق؟ معناته أن الإنسان يحذر ويخاف من الوقوع في الشرك، لا يقول لا الحمد لله أنا موحد أنا ما يقع مني الشرك. ماذا تقول في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الله جل وعلا قال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم حطم الأصنام ألقي في النار لأنه كفر بأصنامي وحطمها، مع ذلك ماذا يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يعني معناته أنت شو وضعك؟ لابد تخاف. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يعني يخاف أن يقع منه شرك وهو معصوم من الشرك، لكن يخاف من هذا الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. تخيل دبيب النمل، أحد منكم سمع صوت دبيب النمل؟ ما تسمع، ما تشعر فيه أصلا. هذا الشرك يدخل في نفوس الناس وهم لا يشعرون، يجي يوم من الأيام يحلف بغير الله فيقع في الشرك الأصغر، يعظم غير الله فيقع في الشرك الأصغر، يدخل في الرياء يدخل في الشرك الأصغر. إذا الإنسان يخاف دائما على توحيده ويجدد التوحيد، دائما يحرص على التوحيد، لو وقع من الشرك أو زلل أو خطأ أو تقصير أو غير ذلك يحرص هذا التوحيد. لأجله بعث الله الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل بعثوا بهذا التوحيد، يبينوا للناس دين الله جل وعلا. هذا التوحيد قام على كلمة لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله. هذا أصل في هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ما معناها لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. لأنك لو قلت لا معبود إلا الله يكون الجملة ناقصة، لأنه ثمة معبودات وجدت عبدت من غير الله، عبدوا البقر والفيلة والحمير والقطط والكلاب والفئران والنيران والبشر والملائكة، عبدوا كل شيء. فلما تقول لا معبود بحق يعني وجدت معبودات لكنها معبودات باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن هناك إله حق وهناك إله آلهة باطلة، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة تشتمل على ركنين هما النفي والإثبات. أحسنت، لا إله هذا نفي تنفي كل الآلهة، إلا الله إثبات تثبت إلوهية الله جل وعلا. وهذه الكلمة لها شروط، لها سبعة شروط: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والإنقياد. هذه الشروط لابد تعرفها. تعرف ما معنى العلم؟ لما يقول لك مثلا لا إله إلا الله من شرطها العلم، ما معنى العلم؟ من يعرف؟ ها؟ معرفة معناها بدليله. لما أقول لك لا إله إلا الله، يجي إنسان مثلا أعجمي ما يعرف اللغة العربية وتقول له قل لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله، هو ما يعرف شيء من العربية، يدخل في الإسلام؟ لا ما يدخل في الإسلام. طيب قال لا إله إلا الله، هو ما يعرف معناها. مثل لو قلت لك أنا كلمة، أو قال لك شخص كلمة أجنبية ثم اكتشفت أن هذه الكلمة مثلا فيها كفر، تكفر؟ لا أنا ما أعرف معناها أصلا، هو قال لي قل هذه الكلمة فقلتها وما أعرف معناها. إذن هذا لما يأتي نقول له تريد أن تسلم؟ يقول نعم. نقول له قل لا إله إلا الله التي معناها كذا وكذا، يقول نعم أنا أقر بها. إذن قلها، إذا قالها يدخل في الإسلام. لكن لو واحد ما يعرف الإسلام ولم يدع للإسلام وأتى وقيل له قل لا إله إلا الله فقالها يدخل في الإسلام؟ لا، لأنه ما يعرف معناها. الله جل وعلا ماذا يقول؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا لابد الإنسان يعرف معنى لا إله إلا الله. وهكذا بقية الشرط، أن يكون صادقا، ما يكون كاذب كحال المنافقين، يقول لا إله إلا الله في قلوبهم ما يؤمنون بها ولا يقرون بها، يقول عن يقين ما يقول عن تردد. لو واحد قيل له قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لكن يمكن في آلهة أخرى أنا ما أعرفها يمكن موجودة حقيقة، هذا ما يعتبر مسلم، لأن أصلا ما قالها عن يقين. لا بد أن تقولها عن يقين، شيء ما تتردد فيه، لأن ما قيمة القول أن تقوله بلا عقد وعزم على هذا القول. والمحبة أن تحب هذه الكلمة وتحب ما يلزم على هذه الكلمة، كل ما تأتي بهذه الكلمة تحبه. يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أكره الصلاة، أكره الصوم، أكره شيء اسمه حجاب، أكره شيء اسمه كذا. نقول هذا كفر، كراهية ما أنزل الله جل وعلا هذا كفر، يجب عليك أن تحب ما أنزل الله. طيب واحد ثاني يقول أحب لكن ما أفعله، مثلا ما أحب الصوم لكن ما أصوم، نقول هذه معصية، عدم فعلك للصوم هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لكن ليست كفرا. لكن لو قال أنا أصوم لكني أكره الصوم، نقول هذا كفر، لأنك تكره ما أتت به هذه الكلمة وهذا وجاء به هذا الدين. والانقياد تنقاذ لهذه الكلمة، واحد يقول لا إله إلا الله ثم لا ينقاذ لشيء من الدين، يقول أنا ما أفعل شيء من الدين ولا أريد أن أنقاذ لشيء من الدين لكن أنا مسلم، نقول لا، لابد تنقاذ لها. الانقياد دليل على ماذا؟ على صدق المقالة. المحبة دليل على صدق المقالة. والقبول أن تقبل بهذه الكلمة وما تشتمل عليه هذه الكلمة من أركان وشروط، والصدق ما تقولها كاذب، هذه يعني أركان، هذه شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول لها، هذه سبعة أمور. أيضا لا بد أن تعرف العبادة، لأن توحيد الألوهية قلنا إفراد الله بالعبادة. ما هي العبادة؟ عرفنا العبادة، عرفنا تعريف العبادة. طيب هل العبادة لها شروط؟ نعم لها شروط، لا بد أن تعرفها، لأن لا يمكن أن تستقيم لك عبادة وأنت لا تعرف شروط العبادة أو أنك تخالف هذه الشروط. أي عبادة من العبادات لها شرطان، الأول الإخلاص، أحسنت، والثاني المتابعة. الإخلاص أنك تفعل العبادة تريد بها وجه الله، تكون مخلص تريد بها وجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل لمن لا يخلص لا تتعب. الإنسان الذي يعمل عمل ولا يريد به وجه الله، يريد ثناء الناس، هذا يسمى رياء، يراء الناس، يريد الناس أن ينظروا إليه أو يريد أن يسمع الناس بفعله، هذا تشميع للناس، هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا ما لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. يقول الله جل وعلا لهذا هؤلاء الناس اذهبوا للذين كنتم تراءون في الدنيا. الله جل وعلا لا يظلم أحد يا أخوان أبدا. إنسان عمل أعمال صالحة لكن لم يرد بها وجه الله، أراد بها الثناء والمدح، الله يعطيه نصيبة في الدنيا، يمدحون الناس ويثنون عليه ويصبح أحسن واحد، لكن في الآخرة الله ما يقبل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الله من العمل إلا ما يكون خالصا. والإخلاص كيف أني أعمل عمل خالص؟ أولا حتى لا يدخل وسواس على بعض الناس، كل عمل إن تعمله إذا غاب عنك الناس فأنت مخلص فيه. طافتك صلاة الجماعة ما أدركتها، تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي أنت مخلص. إذا ما صليت كل حاصة طافتني ما أصلي، ليش أصلي؟ معناته أنك أنت مرائي ومنافق. لكن لو صليتها أنت صادق. إنسان في رمضان، في نهار رمضان في بيته يأكل ويشرب ويشرب؟ لا. لماذا؟ مخلص. لو أنه ما هو مخلص كان أكل في بيته، وإذا خرج للناس ادعى الصوم، هذا دليل على الإخلاص. أيضا مما يعينك أنك لو لم تخلص كحالك حال من يحمل رملا يتعبه ويثقله ولا ينفعه. يقول ابن القيم رحمه الله اللي ما يخلص هذا مثل واحد خذل رمل الآن في منطقتكم ويريد يذهب إلى منطقة ثانية، عباله خيشة رمل حطها على ظهره، لا يا ابن حلال، قال بروح المنطقة الفلانية عندهم رمل، هم في بحر؟ لا ما في بحر، عندهم رمل، هناك موجود رمل، قال لا أبي أشيل الرمل. كل هذا يتعب نفسه، والفائدة ما توجد فائدة. اللهم إلا أن يكون رملك هذا لا يوجد في العالم شيء آخر، لكن الرمل هذا فائدته لا توجد له فائدة. يقول هذا مثل الذي يعمل ولا يخلص، يتعب ويصوم ويصلي وحالته حالة وآخر شيء ما ينتفع به. إذا لابد من الإخلاص. الثاني من شرط قبول العمل العبادة ما هو؟ المتابعة. لابد تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في كل عمل، إذا ما تابعت النبي عليه الصلاة والسلام عملك مردود عليك، لأن الله بعثه ليطاع ويعبد الله عن طريقه، فهو مبعوث لنا حتى نأخذ بهديه ونتبعه. صلوا كما رأيتموني يصلي، كما قال في البخاري وفي الصحيح أيضا في مسلم، خذوا عني مناسككم، يعني ما تريد أن تذهب إلى الحج تحج على طريقة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. تريد أن تصلي تصلي على طريقة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما تفعل عبادة تخالف فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا قلت له يا أخي هذا الفعل غلط، الرسول ما فعل هذا الفعل في عبادة، الرسول فعل كذا وكذا، قال يا أخي أهم شيء النية. النية مو على كل حال أنها تنجيك فقط، رجل من الصحابة رضي الله عنهم في يوم عيد الأضحى أتى إلى شاته وذبحها أضحيته قبل أن يصلي صلاة العيد، قبل أن يخطب الإمام ويصلون أي شيء. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم اذبح غيرها. شاتك شات لحم يعني أكلها أنت وابنائك وجيرانك وزعها، لكن ترى ما هي أضحية. الرجل هذا رضي الله عنه لماذا ذبح أضحيته قبل الصلاة وقبل الخطمة؟ من باب وعجلت إليك ربي لتضر، أبي أنا أول واحد يذبح أضحيته، ما أبي أحد يسبقني في الخير، نيته سيئة ولا طيبة؟ طيبة، ما فيها كلام هذه، لكن عمله مردود عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: هذه فعلك غلط، ما يأثم لأنه اجتهد وظن هذا هو الصواب، ما يعرف ما هو الصواب، اجتهد ما عليك إثم، لكن هذه العبادة باطلة أعدها. لو إنسان جاء وقال: والله أنا أحب الصلاة، أحب الصلاة وبقوم الآن بصلي صلاة العشاء من حبي لصلاة العشاء، صلاته حكمها يا رجال باطلة صلاته؟ زين جاب الأركان والشروط الواجبات والسنن، باطلة صلاته. طيب أنا سويت، أنا جبت كل شيء مثل صلاة النبي، نقول باطلة صلاتك. لماذا؟ لأنك ما تابعت النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة هي على مزاجك، تفعلها كما تريد، لا تفعل مثل ما فعل النبي. من شروط العبادة ما هو؟ الوقت، دخول الوقت. الآن دخل وقت لا ما دخل، إذا لا تصلي في هذا الوقت. إذا تلتزم في العبادة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما يدعي بعض الناس يقول: أنا نيتي طيبة. لابد من النية الطيبة والعمل الطيب، نيتك عند الله عز وجل، لكن في ظاهر الفعل أنت فعلك غير صحيح، فعلك باطل، لابد أن تعيد الفعل مرة أخرى. أيضا من أركان الإيمان بالله الركن الثالث اللي هو توحيد الأسماء والصفات. عرفنا الآن الإيمان بالله مشتمل على الإيمان بربوبية الله، وربوبية الله يدخل ضمنها وجود الله جل وعلا، الإيمان بألوهية الله جل وعلا، الثالث الإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. ما معنى الإيمان بالأسماء والصفات؟ ما من موجود إلا وله صفات. أي موجود على وجه الأرض، كل موجود لابد أن تكون له صفات تميزه عن غيره. الآن هذا ماء صح، وهذا كرتون كلينكس، هذا موجود وهذا موجود صح، شو اللي يميز هذا عن هذا؟ فرق الشكل غير، وهذا يشرب هذا لا يشرب، هذا شفاف هذا أبيض هذا كذا. تذكر صفات، الصفات هذه ميزت هذا عن هذا. حتى طفلك لما يأتيك يقولك: ما هذا؟ تقول: هذا ماء. هو داخل هذه المطارة والقارورة داخلها ماء، وهذا منديل، والمنديل يختلف عن الماء، هذا له صفات كذا وكذا، وتبين له. فهو يميز الأشياء بصفاتها صح؟ ما من موجود إلا له صفات. الله جل وعلا موجود ولا غير موجود؟ موجود لا شك في ذلك، له صفات وله أسماء. وليس له أسماء وصفات، له أسماء وصفات. ما أسماءه؟ الرحمن الرحيم الغفور العزيز القوي الجبار وغير ذلك من الأسماء. ما هي صفاته؟ الله سبحانه وتعالى صفة السمع البصر العلم القدرة الإرادة، له صفة العلو سبحانه وتعالى، له صفة الكلام وغير ذلك من الصفات. ميزنا الله جل وعلا عن بقية الموجودات، وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. يعني بعبارة سهلة، الآن إذا أردنا أن نصف الله، نصف الله بماذا؟ من أين أن نصف الله؟ من أين نأتي نقول أن الله موصوف بكذا وكذا؟ من كلام الله، لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه. تقول مثلا: الله له صفة السمع البصر. نعم، الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرفنا أن الله لا يشابه شيء، ليس كمثله شيء، وأنه سميع بصير. عرفنا الآن من كلام الله عز وجل، أو من سنة رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هو أعرف الناس بربه. من أين؟ يقول عليه الصلاة والسلام مثلا أنه قرأ يوما على المنبر: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبين للناس أن الله سميع بصير. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يضحك. فقال رجل من الصحابة: هل يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خير من رب يضحك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتواتر في الصحيحين وفي غيرهما: إذا كان الثلث الخير فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا. إذن الله ينزل جل وعلا. عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل، أن الله يتكلم: هل من رجل يبلغني إلى قومه حتى أبلغهم، هل من رجل يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي؟ إذن الله يتكلم. إذن عرفنا الله بأسماء وصفاته من طريق الكتاب ومن طريق السنة. طيب من عقل؟ العقل لا مدخل له في ذلك. طيب الشيخ فلان يقول كذا، المشايخ ما لهم في ذلك. لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نصف أي شيء في الدنيا إلا بإحدى طرق ثلاث. لا يمكن أن تصف شيء في الدنيا إلا بإحدى طرق ثلاث، ما هي؟ إما برؤيته، أو رؤية نظيره يعني اللي شابهه، أو الخبر الصادق عنه. في طريق رابع؟ لا تجد طريق رابع. طيب هل رأينا الله؟ لا ما رأينا الله. إذن لا نستطيع أن نصف الله. لكن لو رأينا مسجد مثل هذا، لو رأينا هذا المسجد وقيل لي أنه ثمة مسجد مثل هذا المسجد صمم تماما مثل هذا المسجد في منطقة أخرى، أستطيع أن أصف ذاك المسجد؟ كيف؟ أنا ما رأيته، رأيت نظيرة. قلت له المسجد هذاك فيه كذا وكذا وكذا، قال لي صح ما شاء الله عليك، من عرفت؟ قلت أنا رأيت نظيرة. الله ليس له نظير، ليس له لا شبيه ولا نظير ولا مكافئ جل وعلا. أما رؤيته أنا ما رأيته، إذا لا أستطيع أن أصفه. مسجد في مكان فلاني، لكن مسجد يختلف، تستطيع أن تصفه؟ لا أنا ما رأيت المسجد، إذا لا أستطيع أن أصفه. إذا رأيت نظيره أستطيع أن أصفه. إذا ما رأيت نظيره قيل هذا المسجد المكان الفلاني لا يوجد له شبيه في العالم، ما أستطيع أن أصفه. إذن يبقى الخبر الصادق له. يقول لي واحد أنا رأيت هذا المسجد، ما هي صفته؟ قال صفته واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أستطيع أني أصفه ولا ما أستطيع؟ أستطيع. من أي طريق؟ الخبر الصادق عنه. الآن لم نرى الله ولم نرى نظيرا له، إذن ليبقى لنا الخبر الصادق عنه، عن الله أو عن رسول الله. توحيد الأسماء والصفات، الله جل وعلا له أسماء مثل السميع البصير العليم، وله أسماء كثيرة جدا. كل اسم من هذه الأسماء فيه صفة، لأن أسماء الله تدل على صفات الله جل وعلا. فالسميع تشتق من صفة السمع، البصير تشتق من صفة البصر، العليم تشتق من صفة العلم، الحكيم تشتق من صفة الحكمة، سبحانه وتعالى له صفات غير ذلك سنذكرها. اذكر شيء بسيط منها فقط للتعليم. الآن الله سميع وبصير، لا شك في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وخذينا من صفة السمع البصر، من اسم السميع البصير صفة السمع البصر، واضح؟ الله جل وعلا قال عن الإنسان، عن الإنسان من أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. الإنسان سميع بصير ولا مو سميع بصير؟ طيب هل معنى هذا لما نقول أن الإنسان سميع بصير أنه يشبه الله جل وعلا؟ لا. كيف؟ نقول كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. أنت عندك سمع عندك بصر، لكن سمعك وبصرك ليس شيء بالنسبة لسمع الله وبصره. كيف؟ نقول سمع الله وبصره أزلي أبدي، يعني لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، أو لم يسبق بفناء ولا يلحقه عدم. الإنسان هل سمعه كذلك؟ لا. قبل أن تولد كان عندك سمع وبصر؟ لا. طيب لما يموت الإنسان سمعه وبصره موجود؟ لا. الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع والبصر أزلا وأبدا. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. طيب السمع والبصر بالنسبة لله، الله يدرك بسمعه كل مسموع، كل مسموع على وجه الأرض. أنت هل تدرك بسمعك ما خلف هذا الجدار؟ لا. إذا سمعك محدود في هذا المسجد فقط، ما تدرك اللي خلف المسجد، بل إن سمعك لا تدرك فيه حتى في أطراف المسجد، في الزاوية اثنين يتحدثون وأنت ما تعلم ماذا يقولون، والله من فوق سبع سماوات يعلم ما يقولون. سمع الله جل وعلا لا يلحقه نقص ولا قصور ولا ضعف، لكن سمعك أنت لا، يجيك مرض تسكر أذانيك ما تسمع، تكبر ويكبر سنك يبدأ السمع يضعف ما تسمع، يختلف عندك الأمر. الله جل وعلا سمعه يدرك به جميع المسموعات، كل من يتكلم الله يعرف كلامه، لكن أنت تسمع الكلام العربي تفهمه، لكن الباقي ما تفهمه ولا تعرفه. إذن الفرق بين سمع الله وسمع الخلق كان فرق عظيم جدا. يوضح هذا أن الخضر وموسى كان معا فكان معنا فمر عصفور فوقع في اليم فشرب منه. فقال الخضر لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك في علم الله، أو ما نقص علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا اليم. الله جل وعلا عنده علم ولا ما عنده علم؟ عنده علم لا شك في ذلك، بكل شيء عليم. الإنسان عنده علم؟ نعم عنده علم، وأدلة القرآن على الإنسان عنده علم علم الإنسان، الإنسان عنده علم لا شك في ذلك، لكن علم الإنسان بالنسبة لعلم الله ولا شيء. وضح في هذا المثال الآن العصفور لما طب على البحر أو على نهر وشرب، كم نسبة شرب هذا العصفور من هذا النهر؟ في حد يعرف نسبة يقدر أعطي نسبة؟ ما تقدر ولا شيء، ما تقدر حتى تقول 1% ولا حتى جزء من الواحد ولا إلى آخر الأعداد، ما تستطيع، لأنه هو شيء يسير بالنسبة لهذا النهر وبقية الأنهار ولا شيء، ما تقدر تعطي نسبة أبدا. يقول هذا علمي وعلمك ينقص في علم الله، هذا ما تستطيع أن تنقص في علم الله شيء أبدا ولا حتى أي نسبة. إذن الله له علم والإنسان له علم، لكن علم الإنسان لا يساوي شيء بالنسبة لعلم الله. يا رجل أنت علمك بالنسبة لأذكى علماء الشرع لا شيء، أي شيخ تعرفه في حياتك لو ترجع إلى الأئمة قبل 1000 عام ولا شيء علمه بالنسبة لعلمهم، هم خلق وهو مخلوق، هم ناس وهو إنسان، هم بشر وهو بشر، بل حتى هذا الشيخ وشيخه الموجود يقول كان علمي بالنسبة لشيخي ولا شيء. طيب علم طفلك هذا اللي عمره 7 سنوات بالنسبة لعلمك ولا شيء. طيب علم هذا الطفل اللي عمره 1 سنة أو 6 أشهر بالنسبة لعلمك أنت ولا شيء. إذا ما هو علمك بالنسبة لعلم الله؟ ولا شيء. بهذا نعرف أنه لا وجه للتشبيه بين الخالق والمخلوق، فلما تثبت الصفة لا تفهم منها أنها تشبه صفات المخلوقين أبدا. هكذا عزة الله، رحمة الله، غضب الله، رضا الله، وبقية الصفات. الله جل وعلا له أسماء وصفات كثيرة جدا في القرآن. الله سبحانه وتعالى يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم، والدليل القرآن مليء بهذا. حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، نحن نقص عليك أحسن القصص. ما اللي يقص؟ الله. والقصص وش هو؟ كلام. وناداهما ربهما، النداء ما هو؟ كلام. زين ولا لا؟ يجيك إنسان يقولك لا لا، أنت إذا قلت أن الله يتكلم معناته شبهت الله بالإنسان. من يقول هذا؟ كما أن ذات الله موجودة وذات الإنسان موجودة، وذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. واضحة. يقولك لا، الإنسان يتكلم، الإنسان إذا تكلم يحتاج إلى لسان وحنجرة وما أدري إيش من هذه الأمور. لا غير صحيح، لابد المتكلم لابد له لسان وحنجرة. غير صحيح. التلفون هذا يتكلم، التلفون يتكلم، الحين الذكاء الصناعي صح ولا لا؟ خلي الإنسان يتكلم بالتلفون، الذكاء الصناعي يتكلم وتسولف معه، له لسان؟ لا. له حنجرة؟ لا. له كذا وكذا؟ لا. طيب هذا مخلوق، هذا موجود في مخلوق، ما ظنك بالخالق؟ لماذا أن تأتي برأسك تفترض أني لما أقول أي صفة من صفات الله أنها تشبه صفات المخلوقين؟ لأن عقلك فيه إشكالية. صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، وذات الله لا تشبه ذات المخلوقين. وهذه قاعدة عندك دائما اجعلها مهمة في هذا الباب، أنه كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. الآن الله موجود ولا مو موجود؟ موجود. اللي يقول أن الله موجود هذا كافر ملحد صح؟ طيب الإنسان موجود ولا غير موجود؟ ها قوله موجود. اللي يقول الإنسان غير موجود هذا على طول مستشفى المجانين، لأن الإنسان هذا ما هو عاقل صح ولا لا؟ إنسان غير عاقل. طيب هل يقول عاقل أن وجود الإنسان كوجود الله؟ لا، ما يقول عاقل بهذا. إذن بين وجودهما أمر عظيم، نعم بينهما تفاوت عظيم جدا. فكما أن هذا الوجود لا يشبه هذا الوجود بوجه من الوجوه إلا في الاشتراك في الاسم، فكذلك سمع الله، هذا سمع الإنسان لا يشبه سمع الله، بصر الإنسان لا يشبه بصر الله، علم الإنسان لا يشبه علم الله، علو الإنسان لا يشبه علو الله، وهكذا بقية الصفات. أي صفة تأتيك؟ الله عز وجل رحيم ولا من رحيم؟ لا صفة الرحمة ولا صفة الرحمة؟ نعم. هل رحمة الإنسان مثل رحمة الله؟ لا، لا في وجودها ولا في أسبابها ولا في آثارها أبدا. غضب الله مثل غضب الإنسان؟ لا، يختلف. غضب الإنسان لا في أسبابه ولا في وجوده ولا في آثاره يشبه غضب الله. الإنسان مرات يغضب الأشياء تافهة، الله منزه عن هذا. الإنسان قد يغضب غضب خطأ غضب قال لماذا لم تفعل كذا؟ قال أنا فعلته بس أنت ما انتبهت. قال لي أنا آسف. الله لا منزه عن هذا أنه يغضب غضبا خاطئا، معاذ الله. يختلف في آذاره، غضب الإنسان قد تترتب عليه آثار سيئة، قد يضرب، قد يطلق، قد يقتل، غير ذلك. الله معاذ الله، يختلف في آثاره جل وعلا. إذن عرفنا من هذا قاعدة مهمة، أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، واضح المواضح. الأمر الثاني، القاعدة المهمة في هذا الباب، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. الآن مثلا عرفنا أن الله له صفة العلو، أين الله؟ في السماء. معنى في السماء هنا فيه بمعنى على، يعني فوق السماوات، كما قال الله جل وعلا في قصة فرعون وقومه: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني يفتح النخل ويدخلهم ويسكر عليهم، لا يعني فوق جذوع النخل. الله جل وعلا يقول: قل سيروا في الأرض، يعني ذاك الوقت الله عز وجل يقول احفروا الأرض ادخلوا فيها، لا سيروا في الأرض يعني على الأرض. لما تقول أين الله تقول في السماء، يعني فوق السماوات. الآن أثبت صفة العلو لله جل وعلا. في صحيح مسلم أن في حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. في هذا الحديث فائدتان مهمتان. مهمتان: الأولى سؤال الرجل عن الله بأين، الثانية جواب المسؤول عن الله بأنه في السماء. الذي يعترض على أحد هذين السؤالين يعترض على من؟ على الرسول، ما يعترض على فلان وفلان من طلاب العلم، لا لا لا، لأن الرسول هو الذي سأل وهو الذي رضي بالإجابة، مدام الإجابة صح خلاص اعتقها فإنها مؤمنة. إذن نعتقد أن الله فوق سماواته. هل علو الله مثل علو الإنسان؟ لا. يجي إنسان يقول: لا العلو هذا ما نثبته، نثبت أن الله سميع بصير عليم لكن ما نثبت العلو. لماذا؟ يقول: لأن العلو فيه تشبيه. نقول: لا، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. باب الأسماء والصفات باب واحد، يعني كل صفات الله لما تثبتها بلا شبيه بلا تشبيه، لأن الله لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفاته جل وعلا. إذا نعتقد أن الله فوق السماوات، لأن الله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح، وكل آية فيها تنزيل الكتاب دليل على علو الله، لأن التنزيل من أين؟ من أعلى إلى أسفل، القرآن نزل من أعلى إلى أسفل، وكل آية فيها تعرج الملائكة والروح إليه، إلى من؟ إلى الله. العروج من أين؟ من أسفل إلى أعلى. بهذا نعرف أن لا بد من إثبات أسماء الله وصفات الله جل وعلا. ثمرات ذلك، ونختم بهذا إن شاء الله، ثمرات الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته: أولا أن في هذا إيمان بالقرآن وبالسنة، لأن القرآن مليء بنصوص إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، والسنة مليئة أحاديث، ما هو واحد ولا عشرة ولا خمسين حديث ولا مئة حديث تثبت الصفات لربنا جل وعلا. ثانيا أن في إثبات الصفات تنزيه لله عن التعطيل، بمعنى لو قلت أن الله ما نصفه بالصفات، لأن الصفات هذه يلزم، تعرفوا إيش معنى يلزم؟ يعني إذا صار كذا يعني معناته كذا من رأسه. يلزم من إثبات الصفات تشبيه الله بخلقه. تقول: الآن نفينا الأسماء والصفات، نفينا الصفات لله عز وجل، الذي بلا صفات هو المعدوم، لأن الموجود لابد له من صفات. الآن لو قلت لك مثلا شيء موجود تقولي: ما هو هذا الشيء الموجود؟ أقول: ما يوصف، لا يوصف بصفة الوجود ولا صفة كذا ولا كذا ولا كذا. تقول: هذا معدوم، لأن المعدوم الذي ليس له صفات. لكن أي شيء وصفته بصفة ولو صفة الوجود فهذا معناته أنه موجود. تقول: هل الله موجود؟ عطني أقل صفة عند الله جل وعلا. الله موجود؟ قالك: نعم الله موجود. طيب معناته أن الله له صفة الوجود. والإنسان موجود، هل تشبه الإنسان بالله؟ يقول: لا ما شبه. طيب معناته هكذا بقية الصفات، هكذا بقية الصفات. إذن لابد في إثباتك لأسماء الله وصفاته أن تثبت موجود، هذا فيه تنزيه الله عن التعطيل. التعطيل يعني أنك ما تثبت شيء يكون موجود بلا أي صفة ولا اسم ولا شيء ولا غير ذلك، وهذا لا شك أنه مذموم، لأن هذا أصلا نقص. الآن إنسان جاي دخل قال: أنا بأسلم. قال لك: أنا من الدين الفلاني. أي دين؟ حطه في رأسك. وبأسلم وبعرف ربكم، شو تقول له؟ والله ترى ربنا ما له صفات، ليس برحيم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طيب ايش تعبدون انتم الحين؟ دخلت في دينكم وانا بعرف ربكم من هو. هذا يقبل؟ هذا غير مقبول ابدا، ولا لا عقلا ولا شرعا. بخلاف لما ياتي الى رجل من اهل السنه فيقول ربنا غفور يغفر ذنوبك ويقبل توبتك، تواب فيقبل التوبه، ورحيم يرحمك اذا اقبلت اليه، وكذا وكذا، يقبل على الله. يقول والله يا اخي ربكم هذا انا احببته بصفاته، لانه معروف كلما زادت الصفات الحسنه كلما زادت المحبه. لما اتي بانسان ولله المثل الاعلى واقول لك هذا الانسان فيه صفه الكرم فقط، باقي الصفات ما عنده ولا صفه حسنه، تحبه شوي على صفه الكرم. لكن لما اقول لك كريم وشجاع تجيد المحبه، تراه كريم وشجاع ورحيم، انا والله ما شفت ارحم من هذا الرجل. لطيف، لسانه حلو، كلامه طيب، واذكر لك من صفاته ورجل يفزع للناس وينفع الناس وكذا وكذا، تجيد المحبة. السبب صفاته حسنة، ولله المثل الأعلى، كلما زادت صفات الرب جل وعلا الحسنة كلما زاد حب الإنسان لربه سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة أن الإنسان كلما عرف أسماء الله كلما دعا الله بأسمائه، يقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا جبار انتصر لي، يا عزيز يا قوي خذ بحقي. فتجد الإنسان من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته أنه يدعو الله بهذه الأسماء وصفاته. إذن بهذا نعرف أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ركن هو أساس لبقية أركان الإيمان. وعرفنا كذلك أن أركان الإيمان بالله ثلاثة: إيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وعرفنا أن توحيد الربوبية يقر به كل أحد إلا مكابر ومجادل. وعرفنا كذلك أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فلا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، وأن هذا التوحيد جاءت به الأنبياء والرسل. ثم عرفنا توحيد الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم.